أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في تعريف علم المنطق. قلنا أن الشيخ الرئيس ابن سينا عرف المنطق بأنه المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره. هذا كان تعريفه، هو بيان غرض المنطق وبنفس الوقت تعريف للمنطق. وقلنا بأن هذا التعريف تعريف بالرسم وليس بالحد التام. طبعا مبحث التعريف في علم المنطق، المفروض الإنسان درس منطق المظفر أو أي كتاب منطقي قبل الإشارات، لكن كمرور سريع على التعريف. تعريف الشيء، طبعا التعريف الكشف عن حقيقة الشيء. أي شيء نريد نعرفه، شو الفائدة من التعريف؟ الكشف عن حقيقته. هذا التعريف لو يكون بالأمور الذاتية التي فيه، مثل الأمور الذاتية شنية؟ الجنس والفصل. وإما أن يكون بالأمور العرضية التي ليست داخلة في حقيقته، اللي هي العرض العام والخاصة. طبعا هي الكليات أو الإيساغوجي خمسة: النوع، الجنس، الفصل. هاي ثلاثة ذاتيات واثنين عرضيات: الخاصة والعرض العام. النوع مثل الإنسان نوع، طبعا النوع يشير إلى تمام حقيقة الشيء. الجنس والفصل يشير إلى حقيقة الشيء المشتركة مع غيره من الأنواع. الإنسان نوع، حيوان جنس، فصل شنو؟ اللي الجنس هو طبعا الذاتي الذي يختص بهذا النوع، لا يشترك فيه بقية الأنواع. ناطق، النطق أو التفكير يختص بالإنسان وحده. فصار عندنا تعريف بالحد التام بالجنس والفصل: الإنسان حيوان ناطق. هذا تعريف يسمى تعريفا بالحد التام. لماذا حد التام؟ تام لأنه تمام حقيقة الشيء. ومرة أخرى نعرف الشيء ليس بتمام حقيقته، مو بالجنس والفصل، لا. هسه طبعا هذا تعريف بالحد التام، إذا بالجنس والفصل القريب، يسموه الجنس والفصل القريب. تارة نعرفه بالجنس وحده أو بالجنس البعيد مثلا والفصل القريب. هذا يصير حد ناقص، يعني نعرف الإنسان بأنه مو حيوان، جسم ناطق. هذا تعريف بالحد الناقص، صار خلل، مو جنس القريب والفصل القريب. طيب هذا بالنسبة للتعريف بالحد. التعريف بالرسم ما هو؟ التعريف نعرف الشيء مو الجنس والفصل بالذاتيات، لا، بالجنس ومثلا الخاصة. الخاصة أمر عرضي ليس في من حقيقة الشيء. خاصة مثل إيش؟ خاصة هي صح أمر عرضي لكن تختص بالنوع، خاصة فقط بالنوع. مثلا الضاحك بالنسبة للإنسان، أو الكاتب خاصة للإنسان، ماكو آخر كاتب، لكن مو ذاتية له. لو رفعنا خاصية الضحك أو خاصية الكتابة من الإنسان، يبقى إنسان؟ نعم يبقى إنسان، إذن مو ذاتية له. فنقول الإنسان حيوان ضاحك. هذا شنو؟ هذا تعريف بالرسم. تعريف بالرسم. لماذا سمي الرسم؟ تعريف الرسم، الرسم هو الأثر، يعني ما عرفنا الشيء بحقيقته وإنما بأثر منه. ما عرفنا الإنسان بحقيقته، تمام الحقيقة، إنه حيوان ناطق، حيوان مفكر، لا، عرفنا الإنسان بأثر منه، أنه حيوان له خاصية الضحك، أو حيوان له خاصية الكتابة. هذا يسمى تعريف بالرسم. إذا كان التعريف بالجنس القريب والخاصة، هذا يسمى تعريفا بالرسم يعني كأنما الجنس ثابت بالتعريف، تعريف بالحد أو بالرسم، لكن عندنا مكان ما نخلي الفصل نخلي الخاصة. الفصل ذاتي للنوع لكن ومختص به، والخاصة عرضي للنوع لكن أيضا مختص به. فالتعريف بالرسم يعني بالأثر يكون بالجنس، بالرسم التام يكون بالجنس والخاصة. التعريف بالرسم الناقص يكون بالخاصة وحدها أو بالجنس البعيد والخاصة، هذا رسم نقص، أو مو شرط بالخاصة وحدها، بالخاصة والعرض العام. المهم ماكو جنس قريب، ماكو جنس قريب، إما بالخاصة وحدها أو بالخاصة والعرض العام. فهذا التعريف بالرسم، يعني تعريف بالرسم تعريف بالأثر. هسه من خلي نذكر فد رسم للإنسان، نقول مثلا حيوان، قلنا كاتب، هذا تعريف بالرسم التام. حيوان ضاحك مثلا، تعريف بالرسم الناقص، الإنسان مثلا جسم ضاحك أو جسم كاتب، وهكذا. مرة نتوسع في الأمور المفروض مر بها الطالب، مبحث التعريف. التعريف قلنا لو التعريف بالحد التام أو الناقص بالحد، أو التعريف بالرسم التام أو الناقص. هنا تعريف المنطق، عرف المنطق بالرسم، والظاهر أنه الرسم الناقص. طبعا الرسم، تعريف الرسم، تارة يلحظ الشيء بما هو هو بدون النظر إلى غايته أو غرضه، هذا أيضا أخذنا، وتارة يلحظ بالقياس إلى غيره. نجي نريد نعرف مثلا، هو مثال الكوز، نعرف الكوز بالرسم، نعرفه بالرسم، إذا عرفناه بما هو هو بغض النظر عن الأشياء الأخرى، نقول هو وعاء خزفي يحفظ فيه الماء مثلا. إذا عرفنا لأجل غايته، غاية الكوز، نقول هو وعاء أيضا لحفظ الماء باردا مثلا، كأنما عرفنا بغايته. ومرة أخرى نعرفه بالقياس إلى غيره، يعني نلاحظ غيره معه بالتعريف، لأنه الخاص كثير أكو من الخواص الإنسان أو الشيء يختص بها. هنا تعريفنا للمنطق، تعريف ابن سينا للمنطق عندما قال آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يظل في فكره، ما قال الذهن، عن أن يظل في فكره. آلة قانونية هذا يعتبر عرض عام. شنو عرض عام؟ يعني هذا الآلة قانونية يعني فد شيء، أول شيء خارج عن حقيقة المنطق، آلة قانونية. ممكن أنه غير المنطقي أيضا يكون آلة قانونية، آلة يعني فد وسيلة قانونية. القانون شنو القانون؟ قانون هو فد صورة كلية مثل ما يعرف، صراحة جينا بالتعريف، آلة قانونية. ممكن غير المنطق أيضا يكون آلة أو وسيلة قانونية، لكن الخاصة للمنطق تعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره، هذه خاصة للمنطق، لأن غيره مو ما موجود بها الخاصية، تعصم مراعاتها هاي الآلة القانونية عن أن يظل في فكره. فإذن هذا تعريف بالرسم. لكن هذا التعريف بالرسم من عرفنا المنطق، هل هو تعريف بالقياس إلى غيره، أم بالنظر إلى ذاته نفس المنطق، أو لا تعريف بالنظر إلى غايته أو بالنظر إلى فعله أو فاعله؟ هنا لا، هنا تعريف المنطق بالقياس إلى غيره، هذا أيضا أخذناها، أخذناها بالقياس إلى غيره من العلوم. إذا قال آلة، آلة باعتبار آلة لغيره، آلة قانونية، هذا تعريف للمنطق بالقياس إلى غيره من العلوم. طبعا وصلنا في الدرس السابق إلى عبارة الشيخ نصير الدين طوسي، يقول وأما قوله آلة قانونية، فالآلة ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بتوسطه، يعني بتوسط الآلة. زين، هاي كلمة آلة قانونية ما معناها؟ يقول والقانون معرب رومي الأصل، يعني كلمة أصلها رومي تم تعريبها، وهو القانون. هسه تعريف القانون شنو؟ هو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها. تعرفون هذا واضح، أنه القانون له تطبيقات كثيرة. قانون مثلا مثل القاعدة العامة وإلها مصاديق وتطبيقات، وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها. والآلة، هسه نجي على تعريف المنطق، يقول والآلة القانونية عرض عام للمنطق، آلة قانونية هذا عرض عام، وضع موضع الجنس. زين، وباقي الرسم خاصة له، وتعصم مراعاتها الذهن، أو تعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره، هذه خاصة للمنطق. وكلاهما عارضان، أكيد عارضان، لأنها ليست ذاتية، لا العرض العام ذاتي ولا الخاصة ذاتية، الذاتي فقط الجنس والفصل، وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس إلى غيره. زين، هذا عارض للمنطق بحسب ذاته وبالقياس إلى غيره، إنه تعصم مراعاتها الذهن عن أن يظل في فكرة، هاي لا، بالقياس إلى غيره، بلحاظ يعني لاحظنا المنطق أو خواص خاصة المنطق لاحظناها بالقياس إلى غيره. مثل ما عرفنا الكوز مثلا، قلنا بأنه بالقياس إلى غيره مثلا آلة يستعملها الإنسان لشرب لحفظ الماء وشربه مثلا، عرفنا الكوز ناظرين إلى غيره. أو مثلا نريد نعرف مثلا الذهب من ناحية معدن طبيعي، قلنا مثال هذا بالدرس السابق، نقول معدن وكذا، خواص الفيزيائي نشرحها. مرة نعرفه من جانب أخلاقي، مثلا هو معدن ظل فيه الكثير من الناس مثلا، هكذا. يعني التعريف بالخاصة والعرض العام ليس بحقيقة الشيء، فيتغير تعريف بالرسم، يتغير حسب اللحاظ، حسب الشيء اللي ملاحظي به. لذلك هذا التعريف للمنطق تعريف بالرسم بالقياس إلى غيره، بقياس المنطق إلى غيره، عرفنا بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره. وإنما قال تعصم مراعاتها ولم يقل تعصم تعلمها، تعلم المنطق وحده يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، لا طبعا، مراعاة قواعد المنطق، لأن المنطقي قد يظل إذا لم يراعي المنطق، مثل الذي يدرس نحو، درس شرح ابن عقيل ودرس صرف وبلاغة، لكن ممكن يخطأ باعتبار عدم التطبيق ومراعاة قواعد النحو. وأما قوله عن أن يضل في فكره، فالضلال هنا هو فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وذلك يكون عدم التوصل إلى المطلوب، عدم استنتاج النتيجة الصحيحة. شنو السبب؟ الإنسان يفكر فكرة ويخرج بنتيجة خاطئة، يقول إما بأخذ سبب ما لما لا سبب له، زين، أو بفقد السبب، أو بأخذ غير السبب مكانه فيما له سبب، يأخذ سبب آخر. سنأخذها إن شاء الله، أسباب الأخطاء، أخطاء تارة بالمواد اللي بالمواد، وتارة بالصورة، تارة نخطأ في عندما نريد أن نبرهن على قضية معينة، تارة نخطأ في القياس، صورة القياس، تارة نخطأ في مواده، مادة القياس. يعني خلنا نضرب مثال، واحد يريد يصنع كرسي، تارة يخطأ في اختيار نوع الخشب، مثل ما يختار خشب يختار الورق، هو يستطيع صناعة كرسي بهيئة صحيحة، صورة صحيحة، لكن المادة اللي أخذها مادة خاطئة. ينبغي تكون مادة القضايا مواد يقينية. وأحيانا لا، بالخطأ، بالعكس، الإنسان المادة اللي ما أخذها هي مادة صحيحة، مواد يقينية، لكن تركيب القياس يكون خطأ. هذا الخشب لا يعرف أن يشكله، يركبه بطريقة ليصنع كرسي منه مثلا. ونأخذ إن شاء الله. الآن نأتي إلى تعريف الشيخ ابن سينا للفكر. يقول بعد تعريف المنطق عن أن يظل في فكره، قال وأعني بالفكر ها هنا، عرف المنطق، يقول هو آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره، وأعني بالفكر ها هنا. شنو بالفكر هنا؟ نأتي إلى تعريف الفكر، هذا مطلبنا الآن، تعريف الفكر. ما هو الفكر؟ الفكر يقول المحقق الطوسي يطلق على ثلاث معاني، على ثلاث معاني. المعنى الأول للفكر هاي الحركة التي تحدث داخل النفس بواسطة الدماغ. طبعا التفكير يكون للنفس، لكن النفس تستخدم الدماغ كآلة للتفكير، كواسطة وسيلة للتفكير. فإذا حدث خلل في الدماغ يحدث خلل في التفكير، وإذا حدث خلل بالنفس يحدث خلل في التفكير. فالنفس الإنسانية تستخدم الدماغ آلة للتفكير. يقول هكذا الشيخ ابن سينا أنه التفكير يكون في مقدم البطن الأوسط من الدماغ. بطن الأوسط 3 تجاويف أو بطون، مقدم البطن الأوسط يسمى بالدودة، هذه مختصة بالتفكير. الآن لو حدثت حركة للنفس بهذا الجزء في الدماغ، يعني مثلا على سبيل المثال الآن هنالك أجهزة حديثة تظهر مثلا الإنسان عندما يحدث نشاط كهربائي في الدماغ، يصير فد ألوان معينة، هاي المنطقة من الدماغ بيها نشاط قوي، هذا النشاط يظهر على شكل ألوان مثلا، ألوان معينة، هاي الأشعة اللي تأخذ بأجهزة الحواسيب الحديثة. فمطلق نشاط النفس في هذا الجزء من الدماغ هذا يسمى تفكير، فكر. هذا معنى أول، معنى أول للتفكير. تفكير هاي حركة اللي إذا كانت حركة أو تفاعل مع أمور معقولات مو محسوسة هذا يسمى تفكير. إذا تفاعل مع أمور محسوسة، صور مادية، إنسان جاي يتخيل صور مادية في ذهنه، يخطرها في ذهنه، هذا يسمى تخيل، إما تفكير أو تخيل. التفكير للمعقولات، يعني هاي الحركة بالأمور المعقولة، والتخيل لا بالأمور المحسوسة. وقلنا هذا يحدث وين؟ في الدماغ، كنشاط، يظهر كنشاط في الدماغ، هذا النشاط يسمى تفكير. هذا المعنى الأول، لكن مو هو هذا المقصود بالمنطق. بالمنطق أخذنا أنه الفكر يكون حركة، لكن مو أي حركة، حركة من المطلوب إثباته من المجهول إلى المعلومات المخزونة عند الإنسان، يؤلف بين هذه المعلومات حتى يستخرج نتيجة المطلوبة، ثم هاي حركة أولى، ثم الحركة الثانية من النتيجة اللي ألفها يخرج مرة ثانية للمجهول للمطلوب إثباته. هذه الحركة هي الحركة المقصودة، هذا هو الفكر المقصود بالمنطق. هاي الحركة هو تفكير، تفكير حركة الذهن أو حركة العقل، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات المخزونة عنده في العقل، ثم حركة أخرى من طبعا في المنطق المظفر 3 حركات، يقول من المجهول إلى المعلومات المخزونة، ثم حركة بين المعلومات المخزونة نفسها يؤلف بينها، ثم حركة ثالثة من هذه المعلومات التي ألفها إلى الخارج إلى هذا المجهول. هنا يقول حركتان، ماكو مشكلة، حركتين، الحركة الأولى من المجهول إلى المعلومات المخزونة يؤلف، والحركة الثانية بين المعلومات يعتبرها ضمن الحركة الأولى، يؤلف بين المعلومات الموجودة عنده، يرتب بينها، يخرج بنتيجة ويخرج بهذه النتيجة إلى المطلوب. هذه الحركة تسمى الفكر، وهو المقصود هو المطلوب بالمنطق. هاي حركتين، حركة من المجهول إلى المعلوم، ثم من المعلوم إلى المجهول. يقول أكو فت حركة، أكو يعني معنى ثالث للفكر أو للتفكير. المعنى الثالث للفكر هي الحركة الثانية فقط، حركة الثانية من المعلوم إلى المجهول مباشرة، يعني بدون أنه يكون من المجهول الخارجي إلى المعلوم، حركة أولى ثم حركة ثانية من المعلوم للمجهول الخارجي. هذا هو التفكير اللي مقصود بالمنطق. أكو معنى ثالث للتفكير؟ لا، ما يحتاج من المعلوم إلى المجهول، أصلا ما عنده شيء مجهول، مثل علم الإمام المعصوم عليه السلام، ما عنده شيء مجهول بهاي العلوم اللي شو اسمه. مباشرة الحركة تكون الحركة الثانية، يعني من المعلومات إلى المجهول، ماكو رجوع من المجهول إلى المعلومات المخزونة ثم من المعلومات المخزونة إلى المجهول، لا، مباشرة جواب مباشر عن كل سؤال. هذا ما يسمى فكر، يسمى حدث، يسمى حدث. أحيانا بعض الأمور الإنسان عنده بها هذا الشيء، لكن كمثال نضرب علم الإمام المعصوم عليه السلام، أحيانا الإنسان العادي عنده هاي الخاصية في بعض الحالات، الحدث في بعض العلوم في بعض المسائل، زين، فتارة يطلق الفكر على مطلق النشاط الذي يحدث داخل الدماغ. إذا كان هذا النشاط أو هاي الحركة، حركة النفس في الأمور المعقولة يسمى تفكير، إذا في الأمور المحسوسة يسمى تخيل. وتارة ثانية يطلق الفكر أو التفكير على الحركة، أيضا حركة النفس، لكن الحركة من المجهول إلى المعلومات المخزونة، ثم من المعلومات المخزونة إلى المجهول، حركتين، هذا يسمى تفكير، هاي الحركتين. وتارة ثالثة يطلق الفكر على الحركة الثانية فقط، من المعلوم إلى المجهول الخارجي، إلى الخارج، هذا يسمى الحدث. نقرأ إن شاء الله. وأعني بالفكر ها هنا، المحقق طوسي يقول أي في رسم هذا العلم، يعني في تعريف هذا العلم، لأن تعريف بالرسم، تعريف علم المنطق، أي في رسم هذا العلم. وذلك لأن الفكر قد يطلق على، زين احنا ما نبهنا هذا الأمر، احنا في علم المنطق هسه عندما نقول يعصم مراعاتها عن أن يظل في فكره، أي فكر مقصود؟ المعنى الأول لو الثاني لو الثالث؟ طبيعي المعنى الثاني، المعنى الثاني اللي حركة النفس من المأجول إلى المعلوم ثم من المعلوم إلى الخارج. يطلق على حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، يسمى الدودة، هذا النفس تستخدم الدماغ للتفكير. أي حركة كانت، هذا المعنى الأول للفكر، حركة النفس بالقوة التي آلتها مقدم بطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، حركة النفس بالقوة أي حركة كانت، إذا كانت تلك الحركة في المعقولات، مو شرط الترتيب والتأليف ووصول إلى نتيجة، أي حركة كانت. وأما إذا كانت في المحسوسات فقد تسمى تخيلا. وقد يطلق، هذا المعنى الأول للفكر. المعنى الثاني، وقد يطلق على معنى أخص من الأول، وهو حركة من جملة الحركات المذكورة، حركات النفس، لكن مو مطلق حركة النفس، لا، من المجهول إلى المعلومات المخزونة عند الأولية، ثم من المعلومات المخزونة عنده إلى الخارج. تتوجه النفس بها من المطالب المطلوب إثباتها، مترددة في المعاني الحاضرة عندها، يعني النفس تتوجه من المطالب إلى المعاني الحاضرة عندها، المعلومات الحاضرة عندها، طالبة النفس مبادئ تلك المطالب، مبادئ هاي المطالب اللي تريد إثباتها، المؤدية إليها إلى أن تجدها، تجد مبادئ تلك المطالب، ثم ترجع منها نحو المطالب. نضرب مثال لأن هذا المعنى الثاني، نضرب مثال، يأتي شخص يقول هل زيد يفكر، هذا مطلوب إثباته، ما يعرف هل زيد يفكر، هذا طبعا كمثال تبسيطي، ولا أمثلة معقدة وملايين الأمثلة ممكن نأتي بها، لكن مثال توضيحي، هل زيد يفكر، ما يعرف، هذا مطلوب إثباته، يرجع إلى معلوماته الأولية، هاي الحركة الأولى، إلى معلوماته الأولية، عند معلومات أولية إنه الإنسان يفكر، زيد إنسان يقعد يرتب بين المعلومات، يألف قضية، هذا كلها الحركة الأولى، يقول إنه زيد إنسان، زين، وكل إنسان يفكر، هاي معلومة عنده، إذن زيد يفكر، هاي يخرج بها النتيجة اللي هي زيد يفكر. هذا هو كمثال يعني للحركة، حركة النفس عند التفكير في قضية، تأخذ المجهول، تبحث عن مبادئه، ترتب بين المبادئ، ثم تربط بحركة ثانية، تربط هذا النتيجة اللي حصلتها من هذا، تربطها مع المجهول، تكتشف النفس أن زيد يفكر. مثال، هذه حركتين. الشيخ المظفر قدس سره يقول ثلاث حركات، حركة الأولى من المجهول من المطلوب إثباته المجهول للمعلومات المخزونة، ثم الترتيب بين المعلومات المخزونة وتأليف قضايا منها، هذا حركة ثانية، ثم الوصول للنتيجة أو يعني الربط النتيجة مع المجهول، هذه هي الحركة الثالثة. المهم هنا في الكتاب حركتين. وقد يطلق حسن معنى الثالث للتفكير، وقد يطلق الفكر على معنى ثالث هو جزء من الثاني، وهو الحركة الأولى وحدها، من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه، وإن كان غرض منها هو الرجوع إلى المطالب. زين، احنا ربما أخطأنا، قلنا بأنه يطلق الفكر على الحركة الثانية وحدها وقلنا يسمى حدث. لا، عفوا، يطلق على الحركة الأولى وحدها. الحركة الأولى يعني الحركة من باعتبار هو ما عنده مجهول بالحدث، يعني مو الحركة من الحركة الثانية من المعلوم للمجهول، بالعكس الحركة مو مجهول، نقول مطلوب إثباته، الحركة من المطلوب إلى المعلوم مباشرة فقط، النتيجة تكون واضحة. يعني بالحدث يعني عندنا مثلا يريد مطلوب إثباته، هل زيد يفكر؟ زين، ما يحتاج ينتقل من هل زيد يفكر يبحث يؤلف بين القضايا ثم يقول يخرج بنتيجة إنه زيد يفكر، هاي النتيجة كلها واضحة عنده، مجرد ما ينتقل إلى الذهن يجد النتيجة كاملة جاهزة، زيد يفكر. ما يحتاج بعد ما يكمل الحركة الأولى يروح يربطها مع زيد، يوصل بالحركة الثانية يقول إذن زيد يفكر، لا، زيد يفكر واضحة، حاضرة عنده، موجودة عنده. هذا ضربنا مثال علم المعصوم، يقول هذا يسمى حدثا، وقد يطلق الفكر على معنى ثالث هو جزء من الثاني، وهو الحركة الأولى وحدها من المطلوب إثباته للمعلومات المخزونة، معلومات المخزونة بها جاهزة، كل المطلوب إثباته جاهز بها، من غير أن يجعل الرجوع للمطالب جزء منه، وإن كان الغرض منها من هذه الحركة هو الرجوع للمطالب. زين، والأول، المعنى الأول للفكر هو الفكر الذي يعد من خواص نوع الإنسان، خواص نوع الإنسان هاي الفعالية، حركة النفس هي تسمى فكرا، هاي خاصة بالإنسان. والثاني، المعنى الثاني للفكر هو الفكر الذي يحتاج فيه وفي جزئيه جميعا إلى علم المنطق، يعني الحركة الأولى والحركة الثانية. والمعنى الثالث للفكر هو الفكر الذي يستعمل بأزاء الحدث على ما سيأتي ذكره في النمط الثالث، فخصص الشيخ لفظة الفكر ها هنا بالمعنى الثاني من المعاني المذكورة. إذن عندما يقول الفكر هنا ماذا قصده بالفكر؟ قصده بالفكر هو حركة النفس من المطلوب إثباته إلى المعلومات المخزونة عندها، ثم من المعلومات المخزونة عندها إلى المطلوب إثباته، هاي الحركتين هي المقصودة بالفكر هنا، وليس المعنى الأول وليس المعنى الثالث، ليس الفكر اللي هو شامل لكل نوع الإنسان، بس الإنسان اللي يفكر خطأ، أو الإنسان الذي لا يفكر، لا، يتخيل صور معينة، بس لا نقول عنه يفكر منطقيا، لا، مجرد تترد عليه صور شاهدها بعينه، ترد في مخيلته، هذا نستطيع يعني هذا تخيل ليس فكر. وكذلك الحدث أيضا لا يشمل بهذا التعريف، تعريف المنطق، الحدث الذي يكون يشتمل على الحركة الأولى فقط، الحركة الأولى للنفس. فالفكر، نرجع إلى عبارة ابن سينا، وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع، خلينا نأخذ فقط عبارة ابن سينا، وأعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان، إجماع يعني تصميم الإنسان، يقول بمعنى الإجماع أو التصميم، ما يكون عند تصميم الإنسان، يعني يعتنى أو يعني به الحركة الأولى المبتدئة بها من المطالب إلى المبادئ، أخذنا الحركة الأولى بالتفكير من المطالب المطلوب إثباتها للمبادئ، والثانية المنتقل بها من المبادئ إلى المطالب جميعا، والإجماع هو الإجماع وهو تصميم العزم. زين، بعد ماذا يقول الشيخ الرئيس؟ يقول ما يكون عند إجماع الإنسان ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه، أمور حاضرة في ذهنه، طبعا بالمنطق بالتفكير ينتقل الذهن بالمطلوب إثباته، المطلوب إثباته ينتقل لوين؟ الأمور الحاضرة في ذهنه. فيقول هنا الشيخ المحقق الطوسي، يعني به الحركة الثانية التي هي الرجوع من المبادئ إلى المطالب، حركة ثانية الرجوع من المبادئ اللي ألف منها إلى المطلوب إثباته بالحركة الثانية، وهذه الحركة وحدها من غير أن يسبقها الأولى قل ما يتفق، هذه الحركة وحدها، الحركة الثانية من غير أن يسبقها الأولى، قلما يتفق، لأنها تكون حركة نحو غاية غير متصورة. زين، يعني يصير واحد مباشرة ينتقل بدون ما من المطلوب إثباته، ينتقل للمعلومات المخزونة عنده بدون هاي المقدمة، لا مباشرة ينتقل من المعلومات المخزونة عنده، ينتقل إلى المطلوب إثباته. يقول قل ما يتفق هذا، لأنها تكون حركة نحو غاية غير متصورة. يعني هو الأشياء اللي الانتقال من المعلومات للمطلوب إثباته، وين الغاية؟ الغاية غير متصورة، ماكو حركة أولى من المطلوب إثباته يألف ويركب ثم يخرج ثم يربط النتيجة اللي وصل لها بالمطلوب إثباته، ماكو غاية غير نحو غاية غير متصورة. وقد نص على ذلك المعلم الأول في باب اكتساب المقدمات من كتاب القياس، قصد أرسطو. والحاصل أنه عرف الحركتين جميعا بالثانية، عرف الحركة الأولى والحركة الثانية، عرفها بالحركة الثانية. ابن سينا عرف الحركتين جميعا، حركة من المطلوب إثباته للمعلومات أو المبادئ، ثم من المعلومات إلى المطلوب إثباته، عرف الحركتين جميعا بالثانية منهما التي هي أشهر، التي هي أشهر. إيش قال هو بين قوسين مال عبارة ابن سينا؟ يقول ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. زين، هذا الانتقال من أمور حاضرة عن أمور حاضرة في ذهنه، هاي الحركة الثانية، من أمور حاضرة في ذهنه اللي وين ينتقل؟ ينتقل للمطلوب إثباته. زين، ليش ذكر الحركة الثانية فقط ابن سينا؟ يقول لأنه هنا عرف الحركتين جميعا بالثانية منهما التي هي أشهر، الحركة الثانية أشهر، لذلك عرف الفكر بالحركة الثانية رغم أنه أكو حركتين عندنا. هذا كلام المحقق الطوسي. لكن الفخر الرازي يقول تحير هنا في هذا في كلام في هذا الكلام وفي هذا المطلب. اولا تحير في تفسير معنى الفكر، شنو معنى الفكر؟ احنا قلنا الفكر ثلاث معاني. زين، بعد ذلك تحير بتقييده هنا في هذا المطلب في كلام ابن سينا. زين، تحير مرة أخرى في الفرق بين ما يكون عند الانتقال من المعلوم إلى المجهول أو المطلوب إثباته، ونفس الانتقال هو ما هو، وهكذا أصبح حالة من الخلط. نقرأ، يقول والفاضل الشارح الفخر الرازي قد تحير في تفسير معنى الفكر أولا، تحير في تفسير ما هو الفكر. زين، وفي تقييده بقوله ها هنا ثانيا. الشيخ الرئيس مو قال بتعريف الفكر وأعني بالفكر ها هنا، يقول فخر الرازي تحير في تفسير ها هنا، شنو يعني ها هنا؟ وفي تفسير تقييده بقوله ها هنا ثانيا، وفي الفرق بين ما يكون عند الانتقال المذكور وبين نفس الانتقال ثالثا. زين، ما هو الفرق بين ما يكون عند الانتقال و بين نفس الانتقال؟ زين، هذا كلام يعني التحيرات الفخر الرازي. ثم جعل الحركة الأولى، الفخر الرازي جعل الحركة الأولى من المطلوب إثباته للمبادئ للمعلومات الأولية، جعلها إرادية وسماها فكرا يحتاج فيه إلى المنطق. والثانية، الحركة الثانية من المعلومات للمجهول الخارجي وللمطلوب إثباته، قال هاي حركة مو حركة طبيعية وسماها حدثا لا يحتاج معه، مع هذا الحدث إليه إلى المنطق. مو كل بالتفكيرك وحركتين. يقول قال الحركة الأولى حركة إرادية، الحركة الثانية حركة طبيعية تلقائية. بالحركة الأولى نحتاج المنطق، يعني الانتقال من المطلوب إثباته للمعلومات وتركيب المعلومات، هذه حركة إرادية تحتاج المنطق. أما ربط المعلومات النتيجة اللي حصلناها بالحركة الأولى ربطها بالمطلوب إثباته، هاي طبيعية ما تحتاج منطق. وإنما وكل ذلك خبط، محقق الطوسي يقول كل ذلك خبط أيها الفخر الرازي، يظهر بأدنى تأمل مع ضبط ما قررناه. زين، وإنما قال، هسه نرجع إلى عبارة ابن سينا، يعني إلى شرح المحقق الطوسي لكلام ابن سينا، وإنما قال، قال ابن سينا عن أمور حاضرة ولم يقل عن علوم وإدراكات، ما قال عن انتقال الذهن عن أمور عن علوم حاضرة في ذهنه أو انتقال النفس، لا، عن الانتقال عن أمور حاضرة. ليش قال أمور وليس علوم؟ يقول لأنه الإنسان أحيانا يألف قياس أو يستخرج نتائج مو فقط بالأمور اليقينية بالعلوم، حتى بالأمور المظنونة، بالأمور اللي يسلم بصحتها بدون دليل، هذا أيضا يستخدمها بالتفكير، بالقياس أو بالتفكير. وإنما قال عن أمور حاضرة ولم يقل عن علوم وإدراكات، لأن الظنون ونحوها قد تكون مبادئ، أيضا تكون مبادئ. وإنما قال عن أمور ولم يقل عن أمر واحد. زين، ليش قال أمور مو أمر واحد؟ لأنك كثير من الأمور في الذهن، كثير من الأمور المظنونات واليقينيات والمسلمات والمشهورات، لأن المبادئ التي ينتقل عنها إلى المطالب انتقالا صناعيا إنما تكون فوق واحدة. زين، وهي أجزاء الأقوال الشارحة، هذه الأمور أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجج على ما سنبين. شنو الأقوال الشارحة؟ صراح نأخذ من شيء نريد نشرح شيء، لازم أول شيء نعرف نسأل بما الشارحة، ثم ما، ثم هل، على الترتيب طبعا ما حاضرني الترتيب، هل البسيطة وهل المركبة، وهكذا عدة أسئلة. فهذه يجاب عن هذه الأسئلة بالمعلومات الموجودة. فلذلك يقول وهي أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجج، حجج قياسات، نستخدم بالقياسات مقدمات. هسه مو شرط كل المقدمات يقينية، طبعا المفروض أن تكون مقدمات يقينية، لكن أحيانا نستخدم بالقياس مقدمات مظنونة، مقدمات مسلمة، مقدمات مشهورة، مقدمات قد يكون خاطئة فيكون القياس خاطئ، وهكذا على ما سنبين. قوله ابن سينا متصورة أو مصدق بها، نرجع يقول ينتقل عن، نرجع لعبارة ابن سينا من البداية، أو أعني بالفكر ها هنا ما يكون عند إجماع الإنسان، ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها. زين، هاي الأمور اللي الإنسان بالتفكير يتحرك من المطلوب إثباته للمعلومات اللي عنده، المعلومات إما تكون صور وإما تكون شنو، تكون قضايا، قضايا وليست صور. يعني الإنسان حتى يعرف إنه زيد يفكر يرجع إلى أي شيء، يرجع إلى قضايا مصدق بها، زيد إنسان وكل إنسان يفكر، فيرجع يقول إذن زيد يفكر. وتارة التفكير يكون أو المجهول، شلون نعرفه؟ نعرفه عن طريق الصور مو عن طريق القضاء. يعني مثلا حتى نعرف، عندنا في الخارج الروح مجهولة أو الطاقة مجهولة، فنرجع للذهن نقول الطاقة تشبه مثلا الضوء، أو تشبه مثلا سيل متدفق من الحرارة مثلا، فشبهناها بصور، صور موجودة عندنا. هذه المعلومات الأولية أو المبادئ اللي عندنا اللي نرجع لها لمواجهة المجهول، تارة تكون قضايا، قضايا مصدق بها، أو صور، صور نتصورها. لذلك قال ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه، هاي الأمور الحاضرة متصورة أو مصدق بها. فالمتصور هو الحاضر مجردا عن الحكم، صور دون حكم، مجرد صور. والمصدق بها هو الحاضر مقارنا له، مقارن للحكم. هي شنو التصديق؟ تصديق بالقضايا، قضية بها تصديق، غير القضايا بها التصور، ويقتسمان جميع ما يحضر الذهن. قوله ابن سينا ايش قال هو؟ قال ينتقد عن أمور حاضرة في ذهنه متصور أو مصدق بها تصديقا عملي علميا يقين أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. هاي الأمور الموجودة في الذهن اللي هي إما متصورة أو مصدق بها، إما صور أو قضايا. هذه تارة تكون يقينية علمية، تارة تكون ظنية، تارة تكون لا مسلم بها. أنا أسلم بقضية، مثلا شخص ثقة أخبرني بأنه فلان احترق بيته، فلان احترق بيته، فماذا أقول؟ أقول بما أنه النار تؤدي إلى مثلا احتراق الأثاث، وبما أنه فلان احترق بيته إذن فلان احترق أثاثه. هذا مين أخذنا واحدة من المقدمات سلمنا بها من كلام إنسان نثق به. فالمواد الموجودة، المتصورات، التصديقات، قد تكون يقينية، قد تكون ظنية، قد تكون وضعية. ما هي الوضعية؟ راح نأخذ إن شاء الله. هذه تسمى هاي الأمور يقينية وظنية ووضعية، هذه تسمى بمواد القضايا، مادة القضية. مادة القضية لو تكون يقينية أو ظنية أو مسلم بها أو مشهورة، هذا طبعا تؤخذ أو تدرس في نهاية كتاب المنطق. مواد القضايا في نهاية الكتاب هي اللي تدرس في الصناعات الخمسة في آخر كتاب المنطق، منطق المظفر، الصناعات الخمسة، وأهمها صناعة البرهان. طبعا الصناعات الخمسة جدا مهمة، جدا مهمة، لكن مع الأسف لا تدرس. الصناعات الخمسة يعني تتناول مواد القضايا، مادة القضية. قضية لها صورة هيئة وإلها مادة. الصورة ندرسها لكن المادة ما ندرسها، وهذا خطأ طبعا. طبعا راح ندرس إن شاء الله في وقت آخر، لكن يعني مرور سريع، مرور سريع أنه مواد القضايا اللي نركب من عندها قضايا، تارة تكون يقينية، تارة تكون ظنية، تارة تكون مشهورة، تارة تكون مسلمة، وهكذا. الشرح بعض العبارة إن شاء الله يأتي في الدرس القادم لأنه فيه تفصيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله.